الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان درسي وحلقة هذا المساء المبارك الكتابة في القرآن والسنة. مفردة الكتابة وردت في القرآن كثيرا، لكننا سندرسها اليوم على معناها المعروف الظاهر، أو الكتابة بالقلم. وهذه المفردة وردت في كلام الله ووردت في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فنبدأ ببعض الآيات التي وردت فيها مفردة الكتابة. قال الله عز وجل في سورة الانفطار: وإن عليكم لكاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال جل وعلا في سورة الزخرف: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال جل وعلا في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثمة معنى عام يجمع هذه الآيات الثلاث وما في أضرابها من القرآن، هي تتحدث عن أن الله عز وجل أوكل إلى كل أحد ملكين كريمين، فكرامتهما على الله وطيب خلقهما وخلقهما يمنعهما من أن يفتروا على ذلك العبد ما لم يقله، وقدرتهما التي آتاهما الله عز وجل إياها تجعلهما لا يفوتهما شيئا بقدر الله مما يقوله ذلك العبد أو مما يفعله مما يتعلق به ثواب أو عقاب. ما غير الثواب والعقاب؟ هذا فيه اختلاف كبير بين العلماء، فلا نتعرج له ولا نذكره لطول الخلاف فيه، لكن نبقى على ما اتفقوا أي أهل العلم عليه. فقال الله عز وجل في سورة الزخرف: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. ذكروا في سبب نزول هذه الآية أن ثلاثة نفر من قريش كانوا عند أستار الكعبة، فقال بعضهم: أترى الله عز وجل يرانا ويسمع كلامنا؟ فقال أحدهم: يسمع ما نجهر به ولا يسمع ما نسره. وقال الآخر: يرانا لكن لا يسمعنا. فقال الثالث: إن كان يرانا فهو قطعا يسمعنا. فأنزل الله عز وجل قوله: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. والأظهر الأخذ بعموم اللفظ وعدم التقيد بخصوص السبب، لأن مثل هذه الروايات في قضايا سبب النزول أحيانا تصح وأحيانا لا تكاد تثبت، وسواء ثبت ذلك الحدث تلك الواقع أو لم تثبت، فالآية على عمومها يؤيدها قول الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في الكافر، بما أن عمله ظاهر، هل يحتاج ملك السيئات إلى أن يكتب عليه؟ ظاهر القرآن أنه يكتب، لأن الله عز وجل قال: وأما من أوتي كتابه بشماله، وقال: أوتي كتابه وراء ظهره. وهذا يدل على أنهم يعطون كتابا يوم القيامة، وكونهم يعطون كتابا يوم القيامة يدل على أن الملكين كان يكتبان ما كان يفعلان. فإن قال قائل: ما سيكتب الملك الذي على اليمين؟ قال أهل العلم: يبقى شاهدا أمينا على ملك الشمال الذي يكتب السيئات، نسأل الله العافية. ويروى ويذكر هذا عن سفيان رحمه الله أنه قال: بلغني أن الملك الذي على اليمين أمين على الملك الذي على الشمال، فإذا هم العبد بمعصية أو وقعت منه المعصية وقعت منه الخطيئة يقول له الملك الذي على اليمين: لا تعجل لعله يستغفر الله. وظاهر القرآن مما نعلمه من سعة رحمة ربنا جل وعلا يؤيد هذا المعنى الذي ذهب إليه سفيان رحمه الله فيما بلغه. وهذا كله يكتب ويطوى. ثم كما قال الحسن رحمه الله: قد أنصفك من جعلك حسيب نفسك. فالله عز وجل يقول عن عباده يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال عن أهل الضلالة أنهم يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن هذه أول الآيات التي ذكرت فيها الكتابة من حيث التعظيم في كلام ربنا جل وعلا. جاءت الكتابة كذلك في قول الله تبارك اسمه وجل ثناؤه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فذكر الله عز وجل هنا خبرا عن يهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جنس الأول، لكنه في كتابة السيئات على الكفار، وهذا يؤيد قول من قال قبل أن سيئات الكفار تكتب عليهم. يقول رب العزة في سورة آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال بعض أهل العلم: قاله حيي بن أخطب، وقال آخرون: قاله فنحاس بن عازوراء، وينسب هذا القول الثاني إلى عكرمة رحمه الله. وأصله أن الله عز وجل أنزل قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فقال حيي أو قال فنحاس أو قال غيرهما من زعماء يهود: يلبسون على الناس دينهم إن محمدا يخبر عن رب فقير يحتاج إلى أن يقترض. وهم أرادوا بذلك أن يبينوا أن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه ليس بالدين الحق، وإلا هم في الأصل أهل كتاب ويعلمون أن الله غني، لكنهم أرادوا بذلك أن يموهوا على الناس ويلبسوا على الناس الدين وأن يشككوا في صدق رسالة ونبوة نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهم. ذكر الله عز وجل قولهم، ثم نقف وقفا لازما نقرأها هكذا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نقف ثم نقرأ: سنكتب ما قالوا. ربنا عز وجل يقول، وتأتي هنا سنكتب بمعنى نحفظ، وذلك أن الملك كتب عليهم ذلك. سنكتب ما قالوا أي الذي قالوا، وقتلهم الأنبياء بغير حق. وأنت تعلم أن حييا وفنحاصا وغيرهما من زعماء يهود الذين عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بالمدينة، سواء كانوا من يهود بني قريظة أو من يهود بني قينقاع أو من يهود بني النضير، كلهم لم يقتل أحدا من الأنبياء، هم لم يدركوا إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنهم رضوا بما صنعه أسلافهم آباؤهم أجدادهم من قبل من قتل بعض أجدادهم وأسلافهم للأنبياء. والله عز وجل قال عنهم: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، أي في حق أنبياء الله. فلهذا قال القرطبي رحمه الله هنا مسألة عظيمة، قال: الرضا بالمعصية معصية، الرضا بالمعصية معصية. وينقلون عن الشعبي رحمه الله وهو أحد أعيان السلف أن رجلا حسن عنده قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فقال الشعبي له: ما أراك إلا شريكا في دمه، لأنه رضي. ولهذا جاء في الأثر: إن من شهد الخطيئة فأنكرها أو كرهها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عن الخطيئة لكنه رضيها كان كمن شهدها. نعوذ بالله أن نرضى بمعصيته. فالله عز وجل عد رضاهم بما صنع آباؤهم وأجدادهم وأسلافهم من قبل عدهم شركاء فيه. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وهذا كله وعيد عظيم لهم. من الآيات التي ذكرت فيها الكتابة في القرآن العظيم قول الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ومنهم بعضية، بعض أهل العلم يقول إنها في حق اليهود، وبعضهم يقول إنها في حق اليهود والمنافقين. ومنهم أميون جمع أمي. وفي مسألة أمي هنا أربعة أقوال، فقالت طائفة من أهل العلم إن الأمية هنا من كان على حاله يوم ولدته أمه، أي أنه لا يقرأ ولا يكتب، وهذا القول قول الجمهور وهو أولى بالصواب وأولى بأن يقال عنه إنه قول حق. وقال آخرون وينسب هذا إلى علي بن أبي طالب، وأظن أن نسبته إلى علي بعيدة، أنهم المجوس. وقيل هم طائفة من أهل الكتاب شككوا في كتابهم، حرفوا فيه، فرفع الله عز وجل عنهم الكتاب لخطاياهم وذنوبهم. وقال آخرون في معنى قول الله عز وجل ومنهم أميون، أي المقصود أنهم أقوام يتبعون، أي عوام أهل الكتاب، وهذا فيما يبدو لي أقرب والعلم عند الله إلى الصواب. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، اختلف في معنى أماني، فقيل بمعنى لا يعلمونه إلا تلاوة، ومن قال بهذا القول جاء إلى قول الله عز وجل ألقى الشيطان في أمنيته، أي في تلاوته. وفي قول كعب بن مالك تمنى كتاب الله أول ليلة أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر، فمعنى تمنى كتاب الله أي تلا كتاب الله، فهذا المعنى الأول في معنى قول الله عز وجل إلا أماني. وقال آخرون إن الأماني هنا بمعنى الأكاذيب والأغاليط، ويحتجون أن رجلا من العرب لما سمع أحد العلماء يتكلم قال هذا شيء رويته أم شيء تمنيته، تمنيته بمعنى اخترعته اختلقته كذبته. ويحتجون كذلك بما روي عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ما تمنيت منذ أسلمت، أي ما كذبت منذ أسلمت. القول الثالث وينسب إلى قتادة أن المقصود الأماني، الأشياء التي يشتهيها الإنسان على ما هو ظاهر من اللفظ. فقال الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون إلا ما لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون، وإن هنا نافية بمعنى وما هم إلا يظنون. وهذا كله أيها المبارك يندرج في غالب الظن في أقرب التأويل إلى الحق إن شاء الله في عوام اليهود الذين كانوا تبعا لأسيادهم، وأنت تعلم أنه ما من أمة إلا وفيها سادة ولهم أتباع كبراء ولهم من يتبعهم، وهذه سنن من سنن الله عز وجل في خلقه. ثم قال الله عز وجل بعدها فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لما تكلم الله عن عوامهم ودهمائهم والأتباع تكلم عن السادة، تكلم عن الكبراء، فقال جل وعلا فويل. فويل هذه كلمة وعيد، قال الخليل أو قال الأصمعي كلمة تفجع كما أن ويح كلمة ترحم، وقال الخليل إنها كلمة تقال في توقع الشر. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وأنت تعلم أنه لا يكتب أحد إلا بيده، فلماذا قال الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم؟ هو تأكيد من باب أولى، ثم يقال هذا بيان لجرمهم وإثبات لمجاهرتهم، ولأن من يتولى الفعل ليس كمن يأمر به ويرضاه، ليس كمن يأمر به ويرضاه، سيكون أعظم شناعة. فقال الله عز وجل هنا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. ما الذي صنعه أولئك الكبراء من علماء يهود وأحبارهم في زمن النبوة؟ جاءوا إلى التوراة فلما رأوا فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم خافوا أن الأتباع يقرؤون التوراة فيرون فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعونه، فيذهب سلطان الأحبار وما كانوا ينالونه من العلو في الدنيا يوم أن كان الناس يصدقونهم، فعمدوا إلى أن كتبوا أوصافا للنبي عليه الصلاة والسلام غير الأوصاف التي في التوراة حقيقة، أي حرفوها بدلوها غيروها وكتبوا ذلك بأيديهم. فإذا سألهم الناس، سألهم الأتباع من عوام يهود عن خبر نبينا صلى الله عليه وسلم أخرجوا لهم التوراة التي نسخوها، وليس فيها الوصف الذي ذكره الله عز وجل في التوراة حقيقة في خبر نبيه صلى الله عليه وسلم فيتبعونهم. ولهذا تقرأ القرآن والقرآن يفسر بعضه بعضا، قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فقال الله عز وجل هنا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. البقاء على السؤدد على مطامع الدنيا فتنة عظيمة، وقد كان أحبار يهود حريصين كل الحرص عليها، وهم بهذا المال بتلك المآكل بذلك المكتسب يفنى ولا بركة فيه لأنه حرام. وكل شيء اشتري به القرآن اشتري به الكتاب فهو قليل، وليس المقصود أنهم كمن تقول اليوم يأتي يبيع المصحف أن نقول هذا ثمن قليل، ليس للعلاقة ليس للآية علاقة بجواز بيع المصحف من عدمه، إنما تتكلم عن أولئك الذين يكتبون كتابا بأيديهم ثم ينسبونه زورا وبهتانا إلى الله ثم يتلونه على الناس على أنه من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال العلماء: مما يكسبون من المآكل، وقيل مما يكسبون من المعاصي، وهو عام لأنه يندرج فيها المآكل ولا حرج إن شاء الله. فهذه من الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها الكتابة، كما ذكرها الله عز وجل في سورة المداينة. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. يروى عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن هذه الآية الكريمة من أحدث الآيات عهدا بالعرش، وقال ابن خويس منداد أحد علماء المالكية فيها 30 حكمة صدرها الله عز وجل بنداء كرامة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فأمر الله عز وجل هنا بالكتابة، لكن كما قال ابن عطية وغيره من المفسرين إن الأولى أن يقال إن الأمر هنا للندب، جمعا ما بين الآيات وجمعا ما بين الأحاديث وجمعا ما بين فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فقههم لهذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. بعد الفاصل إن شاء الله نكمل إيضاح معنى هذه الآية الكريمة ونكمل الكتابة كيف وردت هذه المفردة في سنة وسيرة نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، والعلم عند الله. الحمد لله، نتم ما نحن فيه من الخير. انتهينا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وبينا أن هذه الآية قال بعض أهل العلم إن فيها 30 حكمة. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، نداء كرامة والآية مدنية، بل بينا أن سعيد بن المسيب يقول هي من آخر الآيات نزولا. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، العرب تسمي البيع الحاضر عين وتسمي الغائب دين. قال قائلهم: لترمي بالمنايا حيث شاءت، إذا لم ترمي بي في الحفرتين، إذا ما أوقدوا حطبا ونارا فذاك الموت عينا غير دين، يعني حاضرا غير غائب. هذا من حيث المفردة. قول الله عز وجل: إلى أجل مسمى، هذا فيه لابد من تحديد الأجل في الدين. وأما الكتابة كما بينا فالأكمل أن تكتب، لأن ذلك أرفع للنزاع وأوثق. فإذا وجدت الكتابة لا يستطيع صاحب الدين أن يزيد ولا أن يقدم في الأجل، ولا يستطيع من أقرض مالا أن ينقص منه أو أن يجحده. ولهذا قال الله عز وجل: وأدنى ألا ترتابوا، لما ذكر ما يتعلق في الكتابة من منافع. فقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وصور البيع عند أهل العلم 4: بيع عين بعين، وهذا غير داخل في الآية، وبيع دين بدين، جمهور أهل العلم على تحريمه فهو غير داخل في الآية، وبيع عين بثمن مؤجل، وهذا هو الذي أحد ما يتعلق به الآية. ثم الثالث السلم الذي كان معروفا في المدينة، وهو بيع دين بعين وهذا كذلك داخل في الآية. فالصور أربعة، الاثنتان الأخيرتان داخلتان في الآية، وما تقدم منهما غير داخل في الآية. هذا كله إجمال حول الكتابة في كتاب رب العالمين جل جلاله. نأتي الآن لمفردة الكتابة على وجه الإجمال في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. الله يقول عن هذا النبي الكريم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يكتب ولم يكن يقرأ، وهذا من عظيم ما آتاه الله عز وجل، يؤتي هذا القرآن. وقد كان عليه الصلاة والسلام أميا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أمي مثلهم. يقول شوقي رحمه الله: يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. لما أنزل عليه القرآن احتاج صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب هذا القرآن، فاتخذ ما عرف في اصطلاح المؤرخين بكتبة الوحي، وهؤلاء شرفهم الله بأن كتبوا القرآن. فمنهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وكلما أسلم أحد حتى لو تأخر إسلامه ممن كان يحسن الكتابة، جعله النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي، كما وقع ذلك لخالد بن الوليد ولمعاوية بن أبي سفيان. ويقول العلماء إن زيد ابن ثابت رضي الله عنه أرضاه من ألصق الناس كتابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمره النبي أن يتعلم لغة يهود. وقالوا إن الزبير بن العوام وجهم بن أبي الصلت رضي الله عنهما كانا يكتبان الصدقات. وذكر تاريخيا في السير السنن الصحيحة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه هو الذي كتب الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وسهيل بن عمرو في صلح الحديبية المعروف. فهؤلاء أيها المبارك بعض كتبة الوحي لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعض العلماء يعدهم 16، وبعضهم فوق 20، وبعضهم يقول إنهم يبلغون 40 صحابية. وليس هناك شيء نمكن أن نقطع به، لكن نعلم أن هناك جملة من الصحابة أكرمهم الله بأن كانوا كتبة وحي لرسولنا صلى الله عليه وسلم. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن فتح مكة قام خطيبا، فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه. هذا الحديث أشكل على أهل العلم، لأنه يعارض حديثا آخر من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن. فبعض أهل العلم يرى أن هذا الحديث ناسخ لذلك هو الحديث الأول، وبعضهم يقول إن المنهي عنه وقت الكتابة، وقت نزول القرآن لا يكتب شيء معها من الحديث. وبعضهم يقول إن السلف كانوا يحبون أن يحفظوا الحديث، لكن لما خيف على السنة أن تضيع كتبوها ودونوها حتى وصلت إلينا. وفي المسألة أقوال أخرى قد لا يحسن أحيانا الجهر بها. جاء لفظ الكتابة في أن النبي عليه الصلاة والسلام قد علم من ربه أن الله عز وجل بعثه للناس كافة بشيرا ونذيرا، فبعث صلى الله عليه وسلم كتبا إلى ملوك وأمراء أهل زمانه يدعوهم إلى الإسلام. هؤلاء الملوك والأمراء والقادة الذين كانوا يومئذ ساسة للناس اختلفوا في تلقيهم لكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكتب حملها رسل من الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أولئك الملوك والأمراء على ثلاثة أحوال: منهم عياذا بالله من جفى وأغلظ في اللفظ والعبارة وعدم التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمة هؤلاء كسرى، فإنه اعترض ومزق الكتاب، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه، فكان الأمر كما دعا نبينا صلى الله عليه وسلم. وآخرون لم يؤمنوا لكنهم تأدبوا مع الرسول، فلم يطل بقاء الرسول عند بابهم، أكرموه، بعثوا معه هدايا كما صنع المقوقس عظيم القبط. فإن حاطب رضي الله عنه وأرضاه لم يطل بقاؤه في بلاط المقوقس، وأكرمه وحمله هدايا وأعطاه شيئا لنفسه، لكنه لم يؤمن. ومنهم من آمن مثل النجاشي رضي الله عنه، أكرم الرسول وآمن. فأنت ترى، وهذا واقع إلى زماننا اليوم، لا يمكن أن تجعل الناس كلهم على حال واحدة. صحيح أن الكفر ملة واحدة، لكن هذا باعتبار المنتهى، باعتبار يوم القيامة. لكن في الدنيا قد يكون كافر ألين قلبا من كافر معنا، وقد يأذن لنا كافرا أن نقيم يأذن لنا كافر أن نقيم الصلاة في بلاده، وقد يأتي كافر يمنعنا أن نقيم الصلاة. فلا بد من معرفة كيف نعامل هذا وكيف نعامل هذا، ولا بد من حذق وفهم وفطنة ونحن نقرأ كتاب ربنا جل وعلا. وعندما نريد أن ننزل الآيات ونحكم عليها لا بد أن نكون ربانيين، لا يأخذنا حماس غير مقيد بعقل وروية وإدراك وفهم لكتاب الله جل وعلا. نحن نظلم الإسلام، نظلم أنفسنا إن لم نفقه عن الله عز وجل كلامه. فهذا ما يتعلق بكتبه صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يكتب كما كتب مثلا إلى قيصر، من محمد بن عبد الله إلى قيصر عظيم الروم، فيقول عظيم الروم باعتبار حاله باعتبار واقعه، لأن القصد ترغيبه في الإسلام لا أن ينفر منه. سلام على من اتبع الهدى، ثم يكمل صلى الله عليه وسلم خطابه. فهذا مما ورد في الكتابة في سيرة وحياة نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك ورد في صلح الحديبية أنه صلى الله عليه وسلم كتب هذا ما صالح عليه محمد عبد الله ورسوله سهيل بن عمرو، فاعترض سهيل وقال لو أني أعلم أنك رسول الله ما حاربتك. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يمحها فأبى. وليس إيباء علي امتناع وعصيان، حاشاه رضي الله عنه وأرضاه، لكنه تأدبا ما أحب أن يصنع هذا بيده. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدله على مكانها فدله فمحها. فانظر إلى أدب علي رضي الله عنه وأرضاه، فالأدب له صور، حتى أحيانا يكون في حالة المنع. نبقى في خاتمة اللقاء مع حديث قدسي عظيم جاء فيه ذكر الكتابة. قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. كتب كتابا جل وعلا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. مما يندرج في معنى هذا الحديث العظيم أن غضب الله سخطه عذابه لا ينال أحد إلا بمعصية وخطيئة وذنب من ذلكم الأحد، لأن الله عز وجل منزه عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وفي التنزيل العظيم ولا يظلم ربك أحدا، فلا يكون غضب من الله وسخط على أحد حتى يكون من ذلكم العبد خطيئة ومعصية وإثم، فيأتيه العذاب، فيأتيه السخط، فيأتيه الغضب. وأما رحمته جل وعلا فلا يلزم أن يكون من العبد طاعة، فالله عز وجل يرحم الجنين في بطن أمه، ويرحم الرضيع بين يدي أمه، ويرحم الفطيم وهو يجثو على ركبتيه بين يدي أمه، وهو جنين أو رضيع أو فطيم لم يقع منه طاعة، لم يقع منه طاعة البتة، بل إن الله يرحم البر والفاجر والمؤمن والكافر والإنسان والشجرة والدواب والحيتان في البحر كما ترى. وليس يلزم من هؤلاء أن يكون قد سبقت منهم طاعة لله. إذن حظ العباد، حظ الخلق من رحمة الله بقدره جل وعلا ورحمته أعظم من حظهم من غضبه. فاللهم تداركنا برحمتك وتولنا بولايتك، اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، والعلم عند الله العلي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبل الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك، وقد كان العنوان الكتابة في القرآن والسنة. جرت العادة أننا نستقبل وسيلتكم في مثل هذا الوقت من كل لقاء، لكن قد يقول قائل ما الكتابة في غير الكتاب والسنة، أي في حياة الناس؟ الناس كلما تباعدوا ديارا كلما كتب بعضهم إلى بعض يخبرون من يحبون عن حالهم، وهذا استفاض في الأدب العربي شعرا ونثرا. أحدهم يقول كتبت كتابي والدموع تسيل، مني السلام إلى الذي يقراه، فيا كتابي إن وصلت إليهم سلهم فراق الدهر ما أقساه.
ففي هذين البيتين من رقة العبارة وجمال المعنى والاشتياق إلى الأحبة الشيء الكثير. نأخذ الأخ بدر من العراق، تفضل يا بدر.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
حياك الله أخ بدر.
والله أنا حبيت بس أتعرف عليك لأن وجهك خير ومبروك.
الله يبارك فيك.
أنا ما عندي شيء ولا عندي أسئلة، وكونك أنت إمام وخطيب المدينة المنورة مدينة الرسول الأعظم
صلى الله عليه وسلم،
فأنا حبيت أشكرك يعني صراحة.
حياك الله يا بدر، وأنت كذلك اسمك بدر، واسم بدر عزيز على كل مسلم لما يذكر به ويذكر بالقمر، يذكر بالغزوة العظيمة.
يعني إمام أفضل مدينة بالعالم على وجه الأرض، المدينة المنورة.
نعم الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب ويصلح أحوال المسلمين ويجمع كلمتهم ويرد عنهم كيد أعدائهم ويحفظ العراق والشام وأهلهما وجميع ديار المسلمين. حياك الله.